الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. لو معك كتابك المقدس وياريت يكون معك، تعال نفتح سوا تيموثاوس الأولى 1. عندنا حاجات كتير عايزين نغطيها النهاردة، هنبدأ على طول من البداية. عايز أقول لكم كم حاجة نفتكرها من وعظة المرة اللي فاتت من تيموثاوس الأولى 1. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجتين. 1، قلنا إننا عايزين الله يكون هو محور عبادتنا، عايزين نكون بنقدم مجد لله. لما بنتجمع مع بعض علشان نتقابل معاه، عايزين كل كلمة، كل حاجة بنعملها يكون هو ده هدفها، هو ده الدافع الوحيد النهائي وراء اجتماعاتنا، لأننا عايزين يكون الله هو محور عبادتنا. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مكونات أساسية في عبادتنا، كتبتها لكم هنا، وإحنا شفناها قبل كده. أولها وأهمها الهيام بجمال الرب. الحقيقة إننا لما بنتجمع مع بعض، الهدف الأسمى لاجتماعنا هو التعبير عن محبتنا لله، ونفرح بالرب ونشبع بالرب ونتغنى بجماله ونسبحه. إحنا عايزين الوصية الأولى والعظمى، وهي إننا نحب الرب إلهنا من كل القلب والنفس والفكر، إنه يكون مركز تجمعنا مع بعض كشعب الرب. التغني بجمال الرب بيقودنا للاعتراف. لما بنشوف عظمته ونعترف باحتياجنا ليه، كلمة الله بتدعونا إننا لما نتجمع كجسد إننا نعترف بخطيتنا مع بعض أمام الله في الصلاة. إحنا مدعوين إننا نعترف باحتياجنا ليه، وبعد كده نفتكر نعمته ورحمته لينا. بنسمي الموضوع ده الضمان الكتابي بغفران اللي بيجي من الإنجيل، وده بيقود للإعلان عن الخلاص في المعمودية. عايز أشجعك، لو أنت من أتباع المسيح لكن لسه ما تعمدتش، اتعمد في أقرب فرصة. كل ده بيقود للتعليم اللي بنسمع فيه كلمة الله. أصلي إن كلمة الله تكون واضحة عن طريقي أو أي قسيس أو شيخ بيقدم التعليم في الوقت ده. أصلي إن الوقت ده في اجتماعنا ما يبقاش أبدا مليان شوية أفكار بشرية تافهة، لكن بالحقائق الأبدية من عند الرب. وده يقود للميدة، شركة الرب اللي بنتجمع فيها مع بعض كجسد المسيح، علشان نفكر نفسنا إننا اتحدنا بالمسيح في حياته وموته وقيامته، وإن لينا حياة في موته. بنفكر نفسنا بكل ده كل أسبوع لما بنتجمع مع بعض. بعد كده ده بيقودنا للتشفع اللي بنيجي فيه أمام الله بالنيابة عن بعض قبل ما نخرج من المكان، وننتشر ونعلن اتكالنا على الرب واشتياقنا ليه ورغبتنا إن مجده يكون معلن في حياتنا. بنصلي علشان بعض، هو ده التشفع، إننا نصلي علشان بعض، علشان احتياج مدينتنا واحتياجات العالم من حوالينا. إحنا بنخصص وقت في اجتماعنا علشان كده، وده بيجهزنا إننا ننتشر علشان نتمم الإرسالية العظمى. عايزين نصنع تلاميذ من كل الأمم، إحنا بنتجمع للعبادة كشعب الرب، وبعد كده هنتشتت عن بعض، لأننا عايزين مجد الرب يعلن في كل الشعوب. دي عناصر أساسية في اجتماعنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وقلنا إزاي إن الأربع أوجه اللي جاية دي مركزية. إعلان إلهي، إحنا عايزين كلمة الله تشبع وتتغلغل وتقود كل حاجة بنعملها في عبادتنا. الروح القدس يقود عبادتنا بكلمته. إحنا عايزين كلمة الله تقودنا للتسبيح. إحنا عايزين كلمة الله تقودنا للاعتراف. إحنا عايزين كلمة الله تفكرنا بنعمة الله لينا. إحنا عايزين التعليم والوعظ يكون مليان بكلمة الله. إحنا بنصلي إنه يكون مليان بكلمة الله. العبادة هي إيقاع من الإعلان والاستجابة. الله بيعلن عن ذاته وإحنا بنتجاوب معاه، ده الإعلان الإلهي. بعد كده الاشتراك مع الجماعة، وده بيشمل الصلاة والترنيم مع بعض. الحقيقة إن مفيش مؤمن في المسيح المفروض يكون متفرق في الاجتماع، كل مؤمن المفروض يكون نشط في العبادة. إحنا جماعة مع بعض، مش بس بيقودنا قسيس أو مجموعة من الناس عليهم كل التركيز، لكن ناس مختلفين. علشان كده إحنا بنشرك شيوخ وأسس وشمامسة مختلفين في قيادة العبادة في مختلف أنواع المشاركة في العبادة. بعد كده محبة بخشوع. كل أسبوع إحنا نصلي إن ده يكون اجتماع لأشخاص عندهم إحساس ملموس بالخشوع والرهبة للرب اللي جايين نجتمع معاه في العبادة. أصلي إن اجتماعنا ما يبقاش أبدا روتين، لكن نبقى مليانين بالخشوع والرهبة أمام الرب. نبقى شعب مشتاق يعبر عن محبته للرب. عايزين المحبة تكون واضحة على وشوشنا وإيدينا وسلوكنا وتسبيحنا وهتافنا وصلاتنا وسمعنا لكلمة الله. إحنا عايزين المحبة بخشوع تتوغل في كل حاجة بنعملها. كل ده بيقود للاهتمام بإخلاص بحمد الله. أصلي إننا نيجي بدري ونيجي متشوقين ومتحمسين أكتر من حماسنا لحدث رياضي مثلاً. إحنا متجمعين علشان حاجة مهمة، حاجة أبدية، بنتجمع علشانها كل أسبوع، حاجة مميزة ومختلفة عن أي حاجة تانية بنعملها طول الأسبوع. لما نيجي كشعب الرب نتحد مع الاجتماع السماوي والقديسين في كل العصور علشان نقدم المجد والكرامة والتسبيح للرب اللي هو نار آكلة ومخلص رحيم، ونسمع كلمته. ده شيء رائع بنعمله كل أسبوع. ده ملخص للي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. علشان كده عايز أشجعك، لو عايز تعرف أكتر عن اللي قلناه المرة اللي فاتت ممكن تسمع العظة بتاعت المرة اللي فاتت اللي بعنوان أهل بيت الله. قلنا المرة اللي فاتت إننا أولا عايزين الله يكون محور عبادتنا، وثانيا عايزين جماعة المؤمنين هنا تتشكل بالإنجيل، وده اللي بيقودنا لرسالة تيموثاوس الأولى. ودي رسالة من بولس لتيموثاوس الراعي الشاب لكنيسة بتواجه صراعات. هدف الرسالة دي هو إنها تقول لتيموثاوس وكنيسة أفسس إزاي الإنجيل يشكل الكنيسة. تعالوا نروح لتيموثاوس الأولى 3:15، عايز أشجعك تحط تحتها خط لو مش عامل كده. دي تعتبر الجملة المحورية للرسالة كلها. ده السبب اللي عشانه بولس كتب الرسالة، مكتوب في تيموثاوس الأولى 3:15: ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله، ركزوا هنا، الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. هدف الرسالة دي إنها تقول الكنيسة تتصرف إزاي إن الإنجيل بيغير سلوك الكنيسة. لو عايز تسأل المفروض شكل الكنيسة يكون إزاي، فرسالة تيموثاوس الأولى هي من أوضح الإجابات في الكتاب المقدس كله عن السؤال ده. اللي عايزين نعمله دلوقتي إننا نقرأ الأصحاح الأول. إحنا شفنا أول عددين في العظة اللي فاتت وهنقراهم تاني، وبعد كده نكمل باقي الأصحاح. عايزكوا تشوفوا بولس قرر يبتدي بإيه في رسالة تيموثاوس اللي هي لراعي شاب لكنيسة بتواجه صراعات وكل أنواع التحديات. كان ممكن بولس يبدأ بأي حاجة، لكن عايزكوا تلاحظوا إيه أهم حاجة كانت قدامه، إيه الموضوع اللي كان أول وأهم حاجة في ذهنه لما كان بيكتب الرسالة دي للراعي الشاب ده بتاع الكنيسة اللي بتواجه الصراعات دي. قال كده عدد 1: بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجائنا، إلى تيموثاوس الإبن الصريح في الإيمان، نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوع ربنا. كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس، إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر ولا يصغوا إلى خرافات وأنساب لا حد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الإيمان. وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. الأمور التي إذ زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل، يريدون أن يكونوا معلم الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقرؤونه. ولكننا نعلم أن الناموس صالح إن كان أحد يستعمله ناموسياً، عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنيسين والمستبيحين، لقاتل الآباء وقاتل الأمهات، لقاتل الناس، للزناة، لمضاجع الذكور، لصارق الناس، للكذابين، للحانثين، وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي أؤتمنت أنا عليه. وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا، إذ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان، وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى ظهر الدهور، آمين. هذه الوصية أيها الإبن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك، لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة، ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا، الذين منهم هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدبا حتى لا يجدفا. اللي بولس لسه قايله في مقدمة الرسالة كلام مهم، مش بس الكنيسة أفسس من 2000 سنة، لكن مهم لكل الكنايس في كل العالم. عايز أوريكوا حقيقتين بالتحديد على ضوء أمور حاصلة بينا في الكنيسة بخطبها الأصحاح ده. أول حقيقة تتعلق بالتعديلات اللي بنعملها في اجتماعاتنا. عايزكوا تفكروا معايا في حاجة، بعد الوعظة اللي فاتت سمعت أمور إيجابية مختلفة كتير، أمور مشجعة عن بعض التعديلات اللي عملناها في اجتماعاتنا. كنت بطلب من الناس إنهم يقولولنا رأيهم في الاجتماعات، علشان كده أنا تشجعت قوي. في نفس الوقت أنا عارف إن في المجتمع الكنسي في آخر 20 أو 30 سنة كان في معارك كبرى وحروب كبيرة في كنائس كتير على أساليب العبادة والترنيم والاجتماعات في الكنيسة. أعتقد إن في ناس منكم مروا بحاجات زي كده، فلو أنت جديد عندنا في الكنيسة أو مؤمن جديد، أرجوك تسامحنا إننا بنعيد ذكرى أمور حاجات ما كانتش كويسة في الكنيسة في آخر 20 أو 30 سنة. في كنايس حصل فيها انقسام بسبب الاختلاف في أسلوب العبادة، في كنايس حصل فيها انشقاق بسبب الاختلاف في أسلوب العبادة. فكان في الكنيسة خدمة بتعبد بالشكل ده، وخدمة تانية بتعبد بالشكل الفلاني، وخدمة تالتة بتعبد بشكل مختلف عنهم. تلاقي مجموعات مختلفة في الكنيسة منقسمين لأن كل واحد بيحب أسلوب عبادة مختلف، وكان شيء محزن إننا نشوف الأثر المدمر بتاع الجدال على أسلوب العبادة والترنيم على وحدة الكنيسة. أعتقد إنه من الأسباب الرئيسية اللي ورا الدمار ده في العشرين أو التلاتين سنة دول في الكنيسة هو إننا كنا مستنيين أساليب العبادة والترنيم تعمل العمل اللي المفروض الإنجيل هو اللي يعمله. الحقيقة المهمة رقم واحد اللي بيوحدنا مع بعض مش أسلوب العبادة أو الترنيم، اللي بيوحدنا مع بعض هو الخلاص من خلال الإنجيل. المسيح هو اللي بيوحد شعبه مش الترنيم أو أسلوب العبادة. الأمور دي بتختلف باختلاف الناس، الأمور دي بتعمل انقسام، لأن الخلاص في المسيح من خلال الإنجيل هو اللي بيوحد الكنيسة. ده اللي بولس بيقوله في تيموثاوس الأولى واحد. ما كانش هناك بيتكلم عن أساليب العبادة أو الترنيم، لكن كان بيخاطب كنيسة بتواجه خداع أو انقسام محتمل، فاللي قاله هو إننا محتاجين نبدأ بالأمور المهمة، وأهم أمر هو الإنجيل. وأنا بجهز للعظة أخدت بالي إننا بقالنا 2000 سنة من بداية القرن الأول، والعدو شغال في الكنيسة عايز يشتتنا ويقسمنا على أمور مش مهمة، ويخلينا نرفع عينينا من على الأمور المهمة. عشان كده عايز أشجعكوا على حاجة، بعد 5 سنين أو 10 سنين لو تأنى الرب في مجيئه وكنا قاعدين هنا بعد 100 سنة كمان، أصلي إننا ما نبصش على أسلوب العبادة أو الترنيم أو مزاجنا أو ذوقنا إنها حاجات بتوحدنا، لكن نبص دايما على الإنجيل إن هو اللي بيوحدنا. لأننا في الكنيسة ككل لما نركز على الأسلوب أو الترنيم أو مزاجنا أو أذواقنا، بحب كذا ومش بحب كذا، هنا يبدأ خطر كبير خصوصا في العبادة، إننا نشوه الإنجيل اللي بيوحدنا مع بعض في العبادة علشان خاطر العبادة. دي أول حقيقة عايزين نحرص إنها تبقى موجودة معانا لوقت طويل. أهم شيء هو الإنجيل، وده يقودنا للحقيقة التانية اللي شبه الأولى شوية. خليكوا فاكرين إيه هو أهم شيء. الإنجيل هو اللي بيوحدنا، لكن في حاجة أبعد من كده، الحقيقة التانية هي اللي بيسندنا في الكنيسة مش راعي معين أو برنامج معين، اللي بيسندنا في الكنيسة هو الجهاد في الإنجيل. في حاجة لازم تكون معروفة في الكنائس في كل العالم، الرعاة بيروحوا ويجوا، في برامج هتنجح وبرامج هتفشل، والكلام ده بيجي معاه جروح ومشاكل، لكن فوق كل ده الأمر الوحيد اللازم علشان يسند الكنيسة هو الجهاد في الإنجيل، وده اللي كتبه بولس في الأصحاح الأول. كان بيقول: يا تيموثاوس انت راعي صغير، يا أفسس انت قدامكو ككنيسة تحديات حواليكو من كل جهة. أول حاجة لازم تسمعوها قبل وأهم من أي حاجة تانية، جهدوا في الإنجيل. قالها بطرق مختلفة، تعالوا أوريها لكم. أولا بيقول إننا لازم نحرس الإنجيل. بولس بيقول إننا لازم نحرس الإنجيل. الكلام ده رائع جدا. من بين كل الأفكار اللي كان ممكن بولس يبتدي بيها في أول الرسالة، ابتدى بحراسة الإنجيل. أفسس كانت مدينة مليانة عبادة أوثان وفجور، الكنيسة كان عليها ضغوط من كل ناحية، ده غير إن الكنيسة فيها حاجات تاني مختلفة. الكنيسة كانت محتاجة صلاة أكتر. قدام في الرسالة هنلاقي بولس بيتكلم عن بعض المشاكل اللي عند قادة الكنيسة، وهيتكلم إزاي نهتم ببعض وإزاي نرعى بعض. اتكلم كمان عن إزاي نواجه المادية في حياتنا في الكنيسة. في حاجات كتير هنلاقي بولس بيتكلم عنها هنا في الرسالة، لكن أول حاجة قالها من بين كل الأمور اللي كان ممكن يتكلم عنها موجودة في عدد 3: خلي بالك إن محدش يعلم تعليم مختلف. بيقول: كما طلبت إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكدونية لكي توصي قوما أن لا يعلموا تعليما آخر. بولس بيقول له إن ده أهم شيء. خلي بالك إن الإنجيل يكون صحيح في الكنيسة، لأنك لو خسرت المعركة دي هتخسر كل حاجة، لو كسبتها كل شيء هيتغير. لازم يكون الإنجيل عندك صحيح. المشكلة إن كان في ناس وحتى شيوخ في الكنيسة كانوا بيضلوا الناس عن الإنجيل، فابتدى بولس يتكلم إزاي إننا ما نستغلش ناموس الله. عايز أوريكو بيتكلم عن إيه هنا وإيه علاقتنا إحنا بالكلام ده. عايزين نشوف إزاي ما نستغلش ناموس الله. أولا بولس بيقول إننا ما ينفعش نضيف على طلبات الناموس. لما بولس في عدد 4 قال إن كان في معلمين بيعلموا خرافات وأنساب لا حد لها، كان بيقول إن في ناس كانوا بيعلموا من كتابات غير الكتاب المقدس، بمعنى كتابات غير العهد القديم زي الأنساب مثلا، ويطلعوا بقصص عن ناس من الأنساب دي زيادة على الكلام اللي في كلمة الله، ولما بيعملوا كده بيطلعوا لهم بحاجات المفروض الكنيسة تعملها، حاجات مبنية على الكتابات دي اللي من خارج الكتاب المقدس، كانوا بيضيفوا على متطلبات الناموس. هنلاقي بعض المعلمين دول في تيموثاوس الأولى 4 بيمنعوا الزواج، بيقولوا إنك المفروض ما تتجوز، وناس تانيين كانوا بيقولوا إن في أكل معين المفروض ما تاكلهوش، مع إن الرب ما قالش كده. كانوا من ناحية بيزودوا على متطلبات الناموس، ومن ناحية تانية ويمكن تكون أخطر، بولس بيقول إننا ما ينفعش نعتقد إن الخلاص بالناموس، لأن المعلمين دول مع ناس تانيين ظهروا في القرن الأول كانوا بيقولوا إن طاعة الناموس سواء العهد القديم أو غيره بتديك الحق في كسب رضا الله. خلوا بالكوا يا إخوة ويا أخوات، فكرة إن عمل الإنسان يديه الحق في كسب رضا الله موجودة من القرن الأول ولسه موجودة في القرن 21. فكرة إنك لما تعمل أعمال معينة وتمشي على قوانين معينة ممكن تتصالح مع الله، دي فكرة بتهدد الكنيسة. إيه أثر كل ده؟ الكلام ده كان بيعمل كبرياء وجهل بين الناس اللي بتعلم التعليم ده. ده اللي بيقوله عدد 7: كانوا يريدون أن يكونوا معلمي الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه. كانوا بيقرروا أمور مش فاهمينها. الكبرياء والجهل مزيج خطير، كل ده بيقود لتشتيت وخداع اللي بيسمعوا. بولس كان بيتكلم عن التخمين والجدال العقيم، المحادثات اللي ملهاش معنى، وفي النهاية الخداع. كانوا مجموعة ناس معتقدين إنهم لما يتبعوا ناموس العهد القديم أو القوانين الزيادة دي هيبقى ليهم الحق في كسب رضا الله. كانوا شايفين إنهم لما هيعملوا الحاجات دي ممكن يتخلصوا. هو ده الارتباك والخداع. لما بنسمع كشيوخ عن حد في عيلة الإيمان هنا بيعلم تعاليم مش متفقة مع كلمة الله، بنواجه المواضيع دي بالجدية اللازمة، لكن مش بتبقى بالشكل ده، مش بتبقى بالوضوح ده. لكن عايزين نفهم كأعضاء في الكنيسة هنا، ويمكن أهم كمان لكل واحد في موضوع التعليم في الكنيسة، إن في فخ دائم موضوع قدام المعلمين في الكنيسة إنهم يضيفوا على ناموس الله ويقولوا لازم تعمل كذا وكذا وكذا، أو ممكن تلمح إنك لما تعمل أمور معينة هتكسب رضا الله. لازم نحترس ونتجنب الوضع ده بأي ثمن. طيب إزاي نستخدم ناموس الله؟ خلوني أوريكوا إزاي. قصد الله من الناموس موجود في كل كلمة الله. أولا القصد من ناموس الله إنه يورينا ابتعاد الله عن الخطية. أقصد بكده إنه بيساعدنا نشوف الحواجز بين الله والشر، فنعرف إننا لازم نتجنب الشر. فكر في الكلام ده، ده اللي بيحصل في أي قانون. شفنا قوانين السرعة، ليه في علامات عن حدود السرعة؟ لأن في سواقين مستهترين في الطريق ولازم يتحط لهم حد، علشان كده في قانون للسرعة، علشان نحط حد للسرعة، علشان نقول طيب لو عديت السرعة الفلانية انت بتسوق بخطورة. يعني نقدر نقول ان القانون معمول علشان الناس اللي بتكسر القانون. بولس بيقول اننا لازم نستعمل الناموس ناموسيا، يعني قانونيا، ان الناموس لم يوضع للبار، عدد 9، بل للأثمة والمتمردين، للفجار والخطاة، للدنيسين والمستبيحين، لقاتل الآباء وقاتل الأمهات، لقاتل الناس. وكمل وعمل قائمة لخطايا مختلفة ومحددة. لو بصيت عليها بتعمق هتدرك إنه بيتكلم عن كسر الوصايا العشر، اتكلم عن قتل الآباء والأمهات والفجور الجنسي والكذب. يبقى الناموس بيعرفنا ايه هي الخطية، بيساعدنا نفهم ايه هي الخطية. بولس بيقول في رومية 7، لم اعرف الخطية الا بالناموس، فانني لم اعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. اول ما الناموس قال كده عرفت ايه هي الشهوة. يبقى الناموس شيء كويس، بمعنى ان الله بيستخدمه علشان يبعدنا عن الخطية. المشكلة إننا رغم كل ده بنكسر الناموس. الناموس بيحط لنا الحدود بس إحنا بنعديها، مش كده؟ إحنا عاملين زي أطفالي. امبارح واحد منهم لقى عملة في الأرض فمسكها، كان فرحان إنه لقى عملة وكان بيلعب بيها، ومرة واحدة لقيته هيحطها في بقه، فقلت له لا يا حبيبي مش بنحط العملة في بقنا أبدا، مش بنحط العملة في بقنا. القانون اتحط هو والشر اتحدد على الأقل الفترة قصيرة. بعد 2 دقيقة سألت هي العملة فين؟ كان حاططها في بقه وعمال يمصها. القانون اتحط والقانون اتكسر. احنا كده. اللي بيعمله الناموس انه بيقول ده الحد بتاعك، واحنا بنقول ايوة هو ده الحد، فيعتبر بيحكمنا. لكن في مشكلة، المشكلة دي موجودة في اعماق قلوبنا. احنا بنكسر الناموس، كلنا بنكسر الناموس، بنعمل الخطية، وده يقودنا للغرض التاني من الناموس، إنه بيورينا دينونة الله للخاطي. بصوا إيه الفكرة؟ لما بنعمل خطية الناموس بيبقى شهادة علينا. الناموس بيورينا إننا عصاة. إحنا مش عصينا أمر أب كان بيقول ما تحطش العملة في بقك، إحنا عصينا قاضي غير محدود في عدله وقداسته، بيحكم على خطيتنا بالعدل. الناموس بيوضح إننا مذنبين أمام الله. الكلام ده مهم جدا في خلاصنا. هنا الناموس يقودنا للمسيح، لأن الناموس بيقودنا إننا ندرك إننا مذنبين أمام الله. إحنا كسرنا ناموسه، إحنا أهناه، إحنا اتمردنا عليه. هي دي حالتنا كلنا، إحنا ناس كسر القانون. الناموس بيخلينا نشوف كده. في نفس الوقت الناموس بيقودنا نشوف المسيح هو الشخص الوحيد اللي تمم الناموس، هو حافظ على الناموس بالكامل. إحنا بندرك إننا مذنبين أمام الله ونستحق الدينونة الأبدية. المسيح بار أمام الله ومقبول أمام الله للأبد. فلو عندنا أي أمل في إننا نكون مقبولين أمام الله، نبقى محتاجين مين؟ محتاجين المسيح. يبقى الناموس مش بيخلصنا لكنه بيدنا، ولما بيعمل كده بيقودنا للخلاص في المسيح. الناموس مش بيخلص، المسيح هو اللي بيخلص. مارتن لوثر قال إن الناموس هو مطرقة تحطم كل بر ذاتي للبشر، إنه يظهر لهم خطيتهم، لذا فعندما يعترفون بخطيتهم يمكنهم أن يتواضعوا ويخافوا وينهكوا فيشتاقون للنعمة التي يجدونها في المسيح. الناموس هو المعلم الذي يأتي بنا للمسيح. ده اللي بيحصل لما نتخلص، هو ده الإنجيل. إحنا ناس كسروا القانون، وهو الشخص اللي تمم القانون. إحنا محتاجين شخص حافظ على القانون علشان يقف بالنيابة عننا، وده اللي هو عمله. وأول ما نستخبى في المسيح ونتحد معاه نتبعه، بعد كده الناموس بيورينا، وده ثالثا مشيئة الله من جهة المخلصين. إحنا عايزين نكرم المسيح كأتباعه، طب نعمل إيه؟ ناموس الله بيورينا نعمل إيه؟ لما نتكل على بر المسيح نبقى ممتلئين من الروح القدس بتدفعنا نعمة المسيح، هو اللي بيقودنا من الداخل علشان نمشي في مشيئة الله. ولما ده يحصل بيبقى في مسؤولية على المعلمين. فعدد 4 بولس اتكلم عن الوكالة من الله ومسؤولية حراسة الإنجيل. التعليم الصحيح للناموس اللي بيقود للإنجيل بيخلق محبة عند اللي بيسمعه. بحب قوي عدد 5، وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. وهو ده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين أبدا نكون شعب بيتبعوا شوية قواعد لأنها واجب أو التزام. مش عايزين نكون بنتبع القانون لأن هو ده اللي لازم نعمله ومحتاجين نعمله علشان نفلت من الأبدية. المسيحية مش كده. لكن الناموس قدنا إننا نشوف إننا مذنبين أمام الله، والناموس بيقودنا نشوف بر المسيح لما نستخبى فيه ونتكل عليه. بدل ما القانون يبقى واجب يبقى فرح، هنعيش في طاعة مشيئته، مش لأننا لازم نعمل كده، لكن لأننا عايزين نعمل كده لأننا اتغيرنا من الداخل. بصوا إيه الفكرة. لكل واحد بيسمع العظة النهاردة، سواء كنت جاي من خلفية إسلامية أو خلفية هندوسية أو يهودية أو معمدانية أو كاثوليكية أو من كنيسة المسيح، مهما كانت خلفيتك ولو حتى من خلفية إلحادية، خليك عارف حاجة مهمة: ناموس الله مغروس في قلب كل واحد فينا. حتى لو عمرك ما سمعت كلمة الله قبل كده، ناموسه مكتوب في قلبك. إحنا عارفين الفرق بين الخير والشر لأن الله هو اللي حطه في قلوبنا، وكلنا تعدينا على الحق ده، كلنا ارتكبنا الخطية في حق الله. لكن أغلب الأديان في العالم بتقول إنك لو عملت خير ممكن تكسب الحق في رضا الله. اللي عايز أشجعك تعمله بكل ما فيا من قوة إنك ما تحاولش تشتري الخلاص، لأنه مش بيجي بأعمال البشر. الخلاص مش ممكن يجي إلا بعمل إلهي. ما نقدرش نكسب الحق في رضا الله بأعمالنا. إحنا محتاجين عمله فينا، إنه يكون بيتمم الناموس فينا لما ما نقدرش إحنا نعمله. هو ده جوهر الإنجيل. أنا وإنت كسرنا الناموس، لكن هو اللي حافظ عليه. بصفته الشخص اللي حافظ على الناموس مات الموتة اللي احنا نستحقها بسبب الخطية، آمن الموت منتصر على الخطية والموت، والنتيجة لما نتحد حياتنا تتحد بيه، بنتصالح مع الله ونكون مقبولين عنده للأبد في المسيح. هو ده الإنجيل. علشان كده لو لسه ما أمنتش بالمسيح متمم الناموس بدالك، أدعوك تآمن بيه دلوقتي. يا كنيسة، خليكوا عارفين إن العدو بقاله 2000 سنة بيشتغل في قلوب المؤمنين في الكنيسة علشان يبعدهم عن الإنجيل المجيد. ما تسمحوش ده يحصل، احرسوا الإنجيل بحياتكو. وده يقودنا للنقطة التانية: نفرح بالإنجيل. بولس في عدد 12-17 انفجر في الشهادة الشخصية والتسبيح المنتصر. وسط الكلام بنلاقي صورة من أوضح وأدق وأقوى صور الإنجيل في الكتاب المقدس كله. عدد 15 ممكن تحط تحتها خط: صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول. الكام كلمة الجايين دول مليانين معاني قوية: أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. هو ده الإنجيل، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. وهنا بولس أضاف حاجة كمان: الذين أولهم أنا. هو ده الإنجيل. شوف اللي الجملة دي لخصته:
المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة. الإنجيل هنا متجسد ولا يمكن إنكاره. تقول لي يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده كلام كبير. يعني إيه متجسد ولا يمكن إنكاره؟ المسيح يسوع جاء إلى العالم، الرب كائن من قبل كده، ده الوجود الأزلي، ابن الله الأزلي، الأقنوم الثاني في الثالوث، كان موجود قبل تأسيس العالم، قام بأكبر عمل نعمة تنازلية وجه لعالمنا ولبس رداء الجسد البشري وتولد رضيع في حظيرة في بيت لحم. هو ده التجسد، لبس رداء الجسد البشري علشان يحافظ على الناموس بالنيابة عننا ويعيش الحياة اللي ما قدرناش نعيشها، وزي ما قلنا مات الموت اللي احنا نستحقه، دفع بالموت تمن كسر الناموس، وبعد كده قام وقهر القبر. العدو اللي ما قدرناش نقهره، الخطية والموت، هو قهره، وبكده عمل طريق للخطاة علشان يتخلصوا، ومفيش شيء أروع من كده في كل التاريخ. بولس قال كده، وده شيء حقيقي، صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، فآخر 2000 سنة فضل حق ثابت ومعلن من جيل لجيل. دي مش أسطورة ولا أنساب لحد لها، دي مش مباحثات، دي حقيقة. جه ومات وقام علشان يخلص الخطاة، تجسدي ولا يمكن إنكاره، عام ومع ذلك شخصي. جه علشان كل الخطاة، لكن أنهي فيهم؟ كل الخطاة اللي هيقبلوا الحقيقة دي بالتمام. بولس بيقول أنا على قمة قائمة الخطاة. فكر في الكلام ده، ده شيء أكيد يخلي بولس يفرح بنعمة الله. بولس بيقول نعمة الله من غير شروط. تعالوا نرجع لعدد 13 اللي بولس بيقول فيه إنه كان مجدف ومضطهد ومفتري ومقاوم للمسيح والكنيسة. فاكرين إزاي إن الشخص اللي كتب الكلام ده هو نفسه اللي كان في وقت من الأوقات عايز يزيل الكنيسة من على الوجود؟ الشخص اللي كتب الكلام ده كان بيتفرج على رجم أول شهيد في المسيحية استفانوس. هو الشخص اللي كان بينظم ويشرف على مجموعة من الناس اللي رجموا استفانوس لغاية ما مات. ولما الكنيسة اتشتتت بسبب الخوف، بولس هو اللي كان بيجري وراهم وبيقبض عليهم وبيرمي في السجن على قد ما يقدر من الناس. لما كان بولس في طريقه لأورشليم علشان يقتل المسيحيين، ظهر له المسيح وغير قلبه وذهنه. لو كان في حد ما يستحقش محبة الله والخلاص يبقى بولس. لما ندرك ان بولس ما كانش فيه اي شيء يجذب الله ليه علشان يخلصه، وان خلاص بولس كان 100% مبادرة من الله، نعرف ان نفس الامر ينطبق عليك وعليا. اوعى تشتري كلام البر الذاتي اللي بتقدمه المسيحية الضالة اللي بتقول انك ممكن تعمل امور معينة فتكسب رضا الله. مفيش في ذاتك اي شيء يجذب الله ناحيتك، مفيش أي شرط أنا أو أنت وفيناه علشان نقدر نكسب بيه الحق في رضا الله علينا. اسمها النعمة لأنها بدون استحقاق ولأنها بدون شرط. خلاصك مبني على نعمة الله القدير بس، هي نعمة بدون شروط وليها قصد. بالنسبة لبولس أكيد النعمة غيرت حياته، لكن تعالوا نشوف شيء أعمق. عايزكوا تشوفوا عدد 16، كلام عظيم. ليه يا بولس أنت تخلصت؟ بولس بيقول لكنني لهذا رحمت، أنا أخذت رحمة علشان كده، ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات مثالا للعتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. هدف نعمة الله لبولس هو أنه يعلن أنات الله ليك. خدتوا بالكوا؟ هدف نعمة الله لبولس هو أنه يعلن أنات الله ليك. الكلام ده ينطبق على كل واحد سمعني دلوقتي. لو انت قاعد بينا دلوقتي، لو انت مش مؤمن وفكرت قبل كده، او يمكن بتفكر دلوقتي مش ممكن الله يخلصني، انا حاربته وقاومته وتمردت عليه في كل جوانب حياتي، وكنت فرحان وانا بعمل كده، ما كنتش عايز يكون لي اي علاقة بيه، الله مش ممكن يخلصني. خليك عارف حاجة مهمة، من 2000 سنة الله أخذ المشتكي الأكبر على الكنيسة وحوله للمبشر الأكبر للكنيسة، علشان من 2000 سنة تسمع الأخبار دي. أنت مش بعيد عن رحمة الله، نعمته تقدر توصل لأبعد بكتير من أعماق خطيتك. آمن بيه، اقبل نعمته ورحمته. خليك عارف أن الله صابر عليك، مهما كنت أنت مين أو عملت إيه، الكلمة دي مستحقة كل قبول. المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة، حتى اللي فاكرين نفسهم أسوأ الناس. بعد كده نعمة الله بتقود لتسبيح الله. بولس هنا كان متأثر قوي، ونقدر نشوف الحكاية دي في عدد 17. وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور، آمين. مجد الله مجد ملكي وأبدي، هو ملك كل الأوقات، هو الله الخالد، عمره ما بيتعب أو يكل، عمره ما بيتغير، الموت والفناء ما يقدروش يجوا جنبه، هو الملك الجالس على العرش لأبد الآبدين، ملكي وأبدي، وكمان هو غير مرئي ولا يقارن بأحد، الله فوق كل الحدود اللي نقدر نشوفها أو نتخيلها، ومحدش ولا واحد ينفع يتقارن بيه، هو الله وحده اللي يستحق كل المجد والإكرام لأبد الآبدين، هو ده الحق. ده أمر مهم، هنمر بأوقات حلوة وهنمر بأوقات صعبة، لكنه رأس الكنيسة المسيح إلهنا مخلصنا ملكنا، وهيفضل جالس على عرشه للأبد، ومش هيسمح أبدا لكنيسته إنها تسقط. هنعدي في وقت حلو ووقت وحش، لكن الله العالي هو المسيطر والملتزم بإرشادنا وقيادتنا وحمايتنا وتطهيرنا ورعايتنا، وفي النهاية إنه يحفظ كنيسته لأبد الآبدين، ده ضمان قوي زي الصخر. في ضوء اللي شفناه، التشجيع الأخير اللي بيقدمه لنا بولس في رسالة تيموثاوس هو إننا نحارب من أجل الإنجيل. إحنا هنحرس الإنجيل وهنفرح بالإنجيل ونحارب من أجل الإنجيل. ما عندناش وقت كتير، لكن في الأعداد 18 و19 و20 بولس بيقول لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة في نهاية عدد 18. هنا بيجيب سيرة شخصين، هيمينايوس والإسكندر اللي إحنا عارفينهم. ما نعرفش كل التفاصيل عنهم، لكن نعرف انهم كانوا معلمين في كنيسة افسس. اغلب الناس بيعتقدوا انهم كانوا شيوخ في كنيسة افسس، وكانوا بيضلوا الناس عن الانجيل، ابتدوا يعلموا تعليم زائف. فبولس قال لتيموثاوس اللي كان راعي في الكنيسة، انت شايف انهم ضلوا عن الطريق، لازم تحارب من اجل الانجيل، حارب في قلبك علشان ما تعملش زيهم. الكلام ده مهم ولازم نفهمه كويس، الكلام ده مهم لكل عضو ومعلم وأسيس وشيخ في الكنيسة. خلوا بالكوا، مفيش حد ولا حتى أنا محصن ضد فخ الضلال عن الإنجيل. مفيش شيخ ولا أسيس ولا شماس ولا معلم ولا قائد مجموعة صغيرة ولا عضو عنده مناعة ضد التجربة دي. لازم كلنا نحارب من أجل الإنجيل في حياتنا. أول ما تشوفوا يا إخوة ويا أخوات إننا كلنا في حروب في حياتنا، في زواجنا، في عائلاتنا، في الشغل، في المدرسة، في الجامعة، في البيوت، مش عايزين نكون مهملين في حراسة الإنجيل. إحنا في حرب والمعركة مشتعلة من حوالينا، في جنود شر روحية في السماويات نشيطة وبتحارب النفس وبتخدع وبتثير انقسام، وإبليس وكل قوات الجحيم مش عايزين الإنجيل يظهر فيك ومن خلالك أو من بيتك أو عيلتك ومدرستك وشغلك. الحرب هيبقى شكلها مختلف في حياة كل واحد فينا، لكن اوعى تكون مش بتحرس حياتك كويس. انت في حرب، علشان كده حارب المحاربة الحسنة. ولك إيمان وضمير صالح، عدد 19، اتمسك بالإنجيل. واحد صاحبي قال لي إن في ناموس مستخبي في كل واحد فينا، علشان كده حارب الفكرة كل يوم إنك ممكن تعمل أمور معينة هتكسب بيها رضا الله. اتكل على بر المسيح، استمتع، افرح ببره وعيش في مشيئته، مش لأنه واجب لكن لأنه رغبة ومسرة. عشانه تعمل كده في معركة. في ناس بتقول أنا بقيت مؤمن هتمتع بحياتي وكل شيء هيبقى سهل. لا، دي هتبقى معركة. دي أول مرة من ضمن مرات كتير في الرسالة هنا هنلاقي فيها بولس بيقول إنك في حرب، إنك في معركة. بعد كده بيتكلم عن هيمينايوس والإسكندر اللي تسلموا للشيطان، على أساس اللي قاله بولس في كورنثوس الأولى 5 واللي قاله يسوع في متى 18. فدي إشارة أكيدة إن الشخصين دول اتفرزوا من الكنيسة، اتطردوا من الكنيسة. اللي بنشوفه هنا انهم انفصلوا عن المسيح بهدف انهم ييجوا للمسيح. فبولس قال هنا يا تيموثاوس، ده كان إجراء ضروري لأن الاتنين دول كانوا بيعلموا تعليم زائف، لكن الإنجيل هو اللي ليه الأهمية القصوى في الكنيسة، وأحيانا بيبقى فيه إجراءات قوية لازم تاخدها علشان تتأكد إنك بتحارب من أجل الإنجيل، مش بس في حياتك لكن كمان في الكنيسة. إذن هنحارب من أجل الإنجيل في الكنيسة، مهما عملنا لازم نتمسك بالإنجيل لأنه الأمر الوحيد اللي بيوحدنا ببعض، وهو الحاجة الوحيدة اللي بتسندنا في الأوقات الصعبة. وده يقودنا للمايدة دي، لحقيقة إن اللي بيوحدنا مع بعض ككنيسة واللي بيخلينا نقدر نجاهد في الشدائد والتحديات اللي في حياة كل واحد فينا وفي الصعوبات والتحديات اللي بنواجهها في الكنيسة، اللي بيدينا القدرة على الثبات، هو حقيقة إن المسيح قدم جسده وسفك دمه، وإحنا بالنعمة وحدها بالإيمان وحده اتصالحنا مع الله. علشان كده لما تيجي الشدائد والتحديات ما عندناش حاجة نخاف منها، لأننا متحدين مع المسيح في حياته وموته وقيامته. هو ده أهم شيء، أهم من أي حاجة تانية.